يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ودرسنا اليوم حول القاعدتين 39 و40 من هذا الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. لا يجوز تقديم العبادات، يعني لا تجزئ العبادة إذا قدمها عن وقتها قبل دخول وقت الصلاة مثلا المفروضة، فإذا صلاها قبل دخول وقتها لا تجزئ. أو الكفارات على سبب الوجوب، يعني قبل أن يحلف يكفر عن يمينه، لابد أن يحلف أولا، هو سبب وجوب الكفارة الحلف، وكذلك أيضا الوقت. إذن لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب. يجوز تقديمها بالنسبة للصلاة إذا كان جمع تقديم، تصلى العشاء قبل وجود السبب قبل وقتها لوجود السبب وهو الجمع، الجمع في السفر بين الصلاتين أو في الحضر لعذر أو لرفع الحرج والمشقة. في حالات الجمع بين الصلاتين، جمع التقديم، يجوز تقديم العبادة بعد وجود السبب، والسبب هو الجمع، رخصة الجمع في السفر والحضر. قال: وقبل شرط الوجوب وتحققه، يعني قبل دخول وقت صلاة العشاء تصلى جمع تقديم مع المغرب قبل دخول وقت العشاء، وما هو السبب؟ هو سبب الجمع بين الصلاتين، مشروعية الجمع بين الصلاتين. إذن هذا معنى هذه القاعدة، المعنى العام. هذه القاعدة هي مهمة يحتاج إليها الفقيه وطالب العلم في أبواب متعددة من العبادات، وقد ذكرها العلماء الذين صنفوا في القواعد، وذكرها الحافظ ابن رجب في قواعده، قال: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. وهكذا أيضا ذكرها ابن القيم، وذكرها القرافي رحمه الله أيضا في كتابه الفروق وفصل فيها، قال: الحكم إن كان له سبب بغير شرط فتقدم عليه لا يعتبر، كالزوال سبب وجوب الظهر، فإذا صليت قبل الزوال لم تعتبر ظهرا. قال: أو كان، يعني الحكم، له سببان أو أسباب فتقدم على جميعها لم يعتبر، كالجلد له 3 أسباب: الزنا والقذف والشرب، فمن جلد قبل ملابسة شيء من هذه 3 لم يعتبر ذلك حدا ولا زجرا. قال: فهذان قسمان ما أعلم فيهما خلاف. قال: أو على بعضها، أو على بعضها، يعني الحكم على بعضها. قال اعتبر بناء على السبب الخاص، ولا يضر فقدان بقية الأسباب، فإن شأن السبب أن يستقل بثبوت مسببه دون غيره من الأسباب، كان يكون له سبب وشرط. قال فهذه له ثلاثة أحوال: الأولى أن يتقدم على سببه وشرطه فلا يعتبر إجماعا، الثاني أن يتأخر إيقاعه عن سببه وشرطه فيعتبر إجماعا، يعني بعد السبب وتوفر الشرط فيعتبر. يعتبر السبب. والثالثة قال الحالة الثالثة أن يتوسط بينهما، فيختلف العلماء في كثير من صوره وعدم اعتباره. قال وذلك نحو، ليأتي بمثال للتوضيح، قال كفارة اليمين لها سبب وشرط، فالسبب هو اليمين والشرط هو الحنث، فإن قدمت أو قدمت عليهما لم يعتبر ذلك إجماعا. فإن قدمت كفارة اليمين عليهما على السبب والشرط لليمين لم يعتبر ذلك إجماعا، لم تعتبر كفارة. قال وأن أخرت عنهما أجزأت إجماعا، فجاءت الكفارة بعد توفر السبب وهو اليمين وتوفر الشرط وهو الحنف، أجزأت الكفارة إجماعا. قال وإن توسطت بين اليمين والحنف، يعني وجد السبب ولم يوجد الشرط، فقولان بين العلماء في إجزائها وعدم إجزائها، يأتي الخلاف. هذه القاعدة علمنا معناها، ونبدأ بذكر شرح الشيخ. إذن المعنى الإجمالي للقاعدة أن العبادات لها أسباب وشروط، والحكم الشرعي مجموع السبب والشرط، كملك النصاب وحولان الحول، الأول سبب للزكاة والثاني شرط للزومها في الذمة، وفعل العبادة بالنسبة لأسبابها وشروطها على ثلاثة أحوال هي طرفان ووسط. هذا مرخص للمعنى الإجمالي للقاعدة. فالطرف الأول فعل العبادة قبل سبب وشرط وجوبها، هذا لا يجوز مطلقا، كمن يخرج مالا على أنه زكاة قبل أن يملك النصاب، أو يطعم 10 مساكين على أنه كفارة يمين قبل أن يحلف، هذا لا يصح. الحالة الثانية أو الطرف الثاني فعل العبادة بعد سبب وشرط وجوبها، هذا هو الأصل، كأداء الزكاة بعد ملك النصاب وحولان الحول، إذن هي جائزة ومجزئة هذه العبادة. والوسط أن يفعل العبادة بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، وهذا ما تضمنته شق القاعدة الثاني الذي ذكره الشيخ، يعني سبب وجوب الزكاة النصاب، وشرط الوجوب حولان الحول، أدى الزكاة قبل حولان الحول، هنا تنطبق هذه القاعدة، يجوز تقديمها بعد وجود السبب، وجود السبب النصاب بالنسبة للزكاة، وقبل شرط الوجوب وتحققه قبل حولان الحول يجوز تقديم الزكاة، ودلت على ذلك الأدلة. هذه القاعدة. قال الشيخ في شرحه وذلك لأن الله تعالى جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، ولو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. كلام واضح. قال ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر، هكذا قال الشيخ، نذر تبرر. ونذر التبرر أحد أنواع النذر، وهي 7 أقسام للنذر ذكرها ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في المجلد 417 وما بعدها، ذكر 7 أنواع من أنواع النذر، منها نذر التبرر
وهنا ذكره ابن سعدي رحمه الله قال: ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر، تبرر يعني نذر إحراج. واحترز هنا ابن سعدي رحمه الله عن نذر اللجاج، نذر الغضب، وهو الخارج مخرج اليمين لحث أو منع. كان يقول: إن دخلت دار فلان فعلي كذا، هذا حكمه حكم اليمين. وحاصل نذر التبرر أن ينذر البر، أن ينذر البر أي الطاعة، ينذر الطاعة، هذا نذر التبرر. وهو نوعان: أن يطلقه مطلقا، يقول لله علي صوم يوم، والنوع الثاني أن يعلقه بشرط ويسمى نذر المجازات، وهو أن ينذر قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، يقول لله علي نذر إن شفى الله مرضي أو رد غائبي أن أصوم يومين أو أعتق رقبة.
هذا علق النذر بالشرط، علقه بالشرط. خلاصة هذا الكلام أن نذر التبرر أن ينذر البر، تبرر يعني ينذر البر أي الطاعة، ينذر طاعة لله، ينذر صوم أو عتق أو صدقة أو غير ذلك. قال: ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر، وعلقه على وجود شيء، علق النذر على وجود شيء، إن نجح الولد، إن شفيت من مرضي. قال: جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق، يجوز له أن يفي بهذا النذر قبل أن ينجح الولد أو قبل أن يشفي من المرض الفلاني. هذا معنى كلام الشيخ هنا في شرحه. ثم قال: وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف، ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل، لن تجوز هذه الكفارة، كفر كفارة اليمين قبل أن يحلف اليمين، كفر كفارة الظهار قبل أن يظاهر زوجته، أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، هذا هو الظهار. فقبل أن يقول كفر كفارة الظهار أو كفارة اليمين قبل أن يحلف، هذه لم تجز هذه الكفارة. أما لو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنف جاز ذلك، وكانت الكفارة تحلة ليمينه، والله أعلم. هكذا قال الشيخ، هي قاعدة سهلة وبسيطة ذكرها هنا الشيخ. وقد توجد أمثلة أخرى على هذه القاعدة، مثلا: الوضوء سبب وجوب الحدث، وشرط وجوبه فعل العبادة المشترط لها، يجوز تقديم الطهارة قبل دخول وقت الصلاة، يجوز تقديم الطهارة قبل دخول وقت الصلاة. لماذا؟ لأن وجد السبب، السبب هو الحدث، أو السبب هو الوضوء، والوضوء سبب وجوبه الحدث، فيجوز له أن يتوضأ قبل دخول وقت صلاة الظهر ويصلي بنفس الوضوء. كذلك أيضا الزكاة سبب وجوبها ملك النصاب، ملك النصاب مثلا 10,000 درهم النصاب، هو ملك هذا النصاب، وشرط وجوبها حولان الحول، يجوز تقديمها قبل الحول عند الجمهور، يجوز له أن يؤدي زكاة هذه 10,000 النصاب قبل حولان الحول. هذه القاعدة يجوز تقديمها بعد وجود السبب يعني النصاب، وقبل شرط الوجوب وهو حولان الحول. هذه أمثلة، والجمهور أجازوا ذلك، وإشارة إلى كلام الجمهور يدل على أن هناك خلاف أيضا عند بعض أهل العلم. هذه القاعدة انتهينا منها. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة 40. يقول الشيخ رحمه الله: يجب فعل المأمور به كله، يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. تقول الله ما استطعتم. قال: إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض، فلا يجوز فعل ذلك البعض. هذه القاعدة قاعدة عظيمة، وتبين تيسير الشريعة وسماحة هذا الدين العظيم، وهي فرع من القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير. وقال إمام الحرمين: هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى مع أقيمت ما أقيمت أصول الشريعة. وذكر العلماء الذين صنفوا، وأكثر من صنف في علم القواعد يذكر هذه القاعدة بعبارة ميسرة، يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور. هنا الشيخ أطال، وفي ذكر القاعدة أطال في العبارة، قال: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. فعبارة الشيخ فيها طول لكنه مختفر، لأنه قد ذكر الأصل الواجب على المكلف تجاه التكاليف، وموقفه تجاه ما يعجز عنه وما يستثنى من ذلك، وذكر القيود والضوابط لما استثني من الفروع. فجاءت عبارة الشيخ مفيدة جامعة. أما غيره من أهل العلم فأوجزوا هذه القاعدة، قالوا: الميسور لا يسقط بالمعسور. وأشار إلى هذه القاعدة الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه في فتح الباري في المجلد 13، في شرحه لحديث 7288 من صحيح البخاري، حكى هذا اللفظ عن بعض الفقهاء، قال: وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط بالمعسور. إذن هذه القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، وهكذا ذكرها في هذا اللفظ السبكي وابن الملقن والزركشي والسيوطي وغيرهم أيضا. ومعنى هذا: من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. إذن لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. اتقوا الله ما استطعتم، هذه الآية التي استدل بها الشيخ على هذه القاعدة. وابن تيمية رحمه الله قال: العبادات المشروعة إيجابا أو استحبابا إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه المقدور لأجل المعجوز. إذن لا يسقط الميسور بالمعسور. وابن القيم كلام ابن تيمية في الفتاوى 26 صفحة 230، وهكذا ابن القيم رحمه الله أيضا في إعلان موقعين في المجلد 460، قال: العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها. إذن إذا استطاع أن يأتي ببعض الشرائط أو ببعض أركان الصلاة هذه لا تسقط، لأنه يستطيع. أما إذا عجز فتسقط عنه، تسقط عنه. إذن المكلف اتجاه ما أمر به في الشرع على قسمين: الأول أن يقدر على فعله كله، يجب عليه فعله كله، يستطيع أن يصلي
الصلاة كاملة بشروطها وأركانها، فالواجب عليه أن يأتي بها. الثاني أن يقدر على بعض المأمور، بعض شروط الصلاة أو بعض أركانها، ولا يقدر على كل الشروط وكل الأركان. فهذا هو محل هذه القاعدة، هذا هو محل هذه القاعدة التي معنا. إذن المعنى الإجمالي لهذه القاعدة أن اشتملت على ثلاثة أجزاء. الجزء الأول يجب فعل المأمور به كله، والثاني إن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. هذا هو مقصود القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. والجزء الثالث الذي اشتملت عليه هذه القاعدة إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. الحالة الأولى أن يكون هذا البعض المقدور عليه وسيلة محضة للمأمور به كالجزء منه، لعدم تصور امتثال المكلف المأمور به إلا به، وذلك مثلا كمشي بعض الطريق إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة، لكنه لا يقدر على مشي جميع الطريق، فلا يجب عليه الإتيان بذلك البعض. الحالة الثانية أن يكون هذا البعض المقدور عليه غير عبادة بمفرده، أي لا يشرع أن يتعبد لله بمثله في المشروع، كالإمساك بنية الصيام إلى الضحى في الصوم الواجب لا يجب عليه، بل لا يشرع له أن يصوم نصف اليوم. إذن وضح المعنى الإجمالي لهذه القاعدة، وأصل هذه القاعدة وأدلة هذه القاعدة، وأصل هذه القاعدة وأدلتها. إذن هذه القاعدة هي الميسور لا يسقط بالمعسور، أدلتها كثيرة. الآية التي ذكرها الشيخ في أول شرحه فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا أيضا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأدلة العامة أيضا التي دلت على نفي الحرج عن هذه الأمة من الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله في شرحه ودليل هذا الأصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذن هذا أمر من الله عز وجل بطاعته وتقواه، أي ابذلوا في تقواه جهدكم ما أطقتم، وبلغ إليه جهدكم، فقيد الأمر بالتقوى بالاستطاعة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، تسديد إصابة الغرض المقصود، والمقاربة أن يقارب الغرض وأن لم يصبه، وتكون المقاربة لمن عجز عن الإصابة. ثم قال الشيخ وقوله في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. أيضا هذا الحديث كالآية السابقة في الدلالة على القاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. ولفظ البخاري هذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أما لفظ مسلم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ثم يقول الشيخ يأتي بتطبيقات وأمثلة على هذه القاعدة. قال فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها، والدليل الآية التي مرت معنا تقول الله ما استطعتم، وهكذا الحديث الذي مر معنا. ف ثم قال الشيخ: ويسقط عنه ما يعجز عنه، ويسقط عنه ما يعجز عنه. وهنا فائدة مهمة، أن من عجز عنه المكلف يثاب عليه إذا كانت نية صادقة جازمة، وأنه لولا العذر والعجز لفعله، ومع ذلك يتمنى فعل ما يعجز عنه من الواجب، يحدث نفسه به فيؤجر ويلحق بالعامل له. هذا أصل عظيم ومهم جدا، لأنه بمنزلة الفاعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، دليل على أنه يكتب مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة، لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر، وعجزه عنه بالعذر بالعذر. نعم. ثم يقول الشيخ: بعضه إلى بدل، بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. هذا القسم الأول مما يسقط عن المكلف للعجز عنه، أن ينتقل من المعجوز عنه إلى بدله، وذلك حيث يثبت له بدل في الشرع، والأبدال في الشرع كثيرة ولا أحكام، وقد مرت معنا سابقا في القاعدة 28. ثم قال الشيخ: بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه. وهذا بالإجماع، بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن فرض ما لا يطيق القيام أن يصلي جالسا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام ابن المنذر في كتاب في الإقناع في المجلد الثاني 485. وهكذا أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله: والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمورة بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا حديث رواه البخاري وغيره. قال ابن تيمية: وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال قبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه. كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن 438. ثم أيضا يقول ابن سعدي رحمه الله قال: ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه. يعني ولم يحفظ، لا يحفظ سورة الفاتحة، أسلم جديدا ولا يحفظ ووجبت عليه الصلاة، عجز عن القراءة لا يحفظ سورة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة. قال البدل الآن يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا عن هذا، عن القراءة، عن قراءة الفاتحة. ودل على ذلك حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه في المسند أحمد وفي عند السنن، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أخذ شيئا، لا أستطيع أخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو قال: لا أستطيع أخذ شيئا من القرآن، لا يستطيع أن يحفظ سورة الفاتحة. فذكره له النبي صلى الله عليه وسلم بدلا عن الفاتحة. فإن عجز المسلم رغم ذلك يجب على المصلي تعلم الفاتحة وحفظها، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن إن عجز عن البدل أيضا، عجز عن التسبيح أيضا، ضاق الوقت عن تعلم بعض ذلك، قام بقدر الفاتحة. هكذا قال أهل العلم، لكون القيام مقصودا في نفسه. ثم قال شيخه: من عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه. طبعا هذا لا خلاف فيه بين المسلمين، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء تعلق العجز بالماء بأن عدمه أو لا يكفي لطهارته وشربه، أو به بأن تضرر باستعماله مطلقا أو ببعض أعضائه. ثم قال شيخ: وبعضه إلى غير بدل، هذا القسم الثاني، وهو ما لم يشرع له بدل عند العجز عنه. فمن الواجبات ما يسقط عنه العجز مطلقا. قال الشيخ: كمن عجز عن السترة ونحوها، ستر العورة، إذا عجز عن ستر العورة مطلقا أو عن ستر بعض العورة، هذا بالإجماع. قال ابن قدامة: العادم للسترة لا تسقط عنه الصلاة، لا نعلم له فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، لأنه شرط للصلاة فلا تسقط بالعجز عنه، كالاستقبال والوضوء، ويصلي كما لو كان عليه سترة، يقوم ويركع ويسجد، واستحب بعض الفقهاء أن يصلي جالسا. هذا كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثاني 311. ما يقول ابن السعدي رحمه الله: ومثال ما يكون وسيلة محضة، ومثال ما يكون وسيلة محضة. فالشيخ الآن ذكر في ما يستثنى من القاعدة، فضبط ذلك بضابطين، هذا أولهما ما يكون وسيلة محضة، وهو أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة. قال: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه. كذلك من وجب عليه حج والعمرة لا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره، لكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة، يعني يسقط المشي إلى بعض الطريق لسقوط أصله. ثم قال الشيخ: ومن وجب عليه الحلق أو الختان، يعني لو وجد ولو شعرات حلقهن لنسك، هذا في النسك، من وجب عليه الحلق أو الختان لكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر، لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذا الحال أو استحب فقوله ضعيف، لأن هذا مقصود لغيره، مقصود لغيره، ويشير إلى قول عند الحنفية. أما الاستحباب فحكي إجماعا ولا يصح، ولا يصح الإجماع. ثم قال الشيخ في آخر شرحي لهذه القاعدة: ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده، إذن لا يجب على من يقدر صوم بعض اليوم دون صومه كله أن يأتي بما يقدر عليه، لماذا؟ مثل ما قال الشيخ: إذا كان بعض العبادة المقدور عليه ليس بنفسه عبادة، فبعضه ليس بعبادة وحده، هذا معنى كلام الشيخ. تحصل مما سبق أن الواجب المعجوز عن بعضه، المقدور على بعضه الآخر أقسام، ما يدخل تحت هذه القاعدة إجماعا فيجب الإتيان به، وما يخرج عن القاعدة إجماعا لا يجب الإتيان به، وما يجري في خلاف بين الفقهاء هل يفعل المقدور عليه أم لا، هذه التي قد يأتي فيها الخلاف. وابن رجب رحمه الله عبر عن هذه القاعدة بقوله: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ قال: هذا أقسام، أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها. قال كإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان، هذا ليس بواجب. والقسم الثاني قال ما وجب تبعا لغيره إما احتياطنا على وجه التكميل فلا يجب فيه، قال ولا يجب وفيه خلاف. والقسم الثاني قال ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرورة، فالأول كصوم بعض اليوم لمن يقدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة لا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. والقسم الرابع قال ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه يجب فعله عند تعذر فعل الجميع. انتهى كلام ابن رجب في كتابه قواعده، في قواعده قواعد ابن رجب في المجلد الأول. هذا ما أردنا أن نذكره في شرحنا لهاتين القاعدتين في درسنا اليوم من كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.